بركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو لا حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. الفترة القادمة بإذن الله عز وجل ابتداء من هذا اللقاء سأشرح كتابا لي اسم هذا الكتاب الأربعون الأسرية. آتي بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي قد تحدث فيها عن أمر يخص النكاح، فأذكر الحديث بنصه بمتنه ثم أذكر المعنى العام للحديث وأذكر شيء من مفردات غريب الحديث، بعض الألفاظ اللي غير واضحة نبدأ نبينها، ثم أذكر بعد ذلك الفوائد التي تعود علينا كزوج زوجة أبناء في التعامل في حياتنا الأسري. تعالوا نبتدئ الليلة بهذه الرواية التي رواها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال: ما كان لعلي نسو أحب إليه من أبي تراب وإن كان ليفرح به إذا دعي به. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ السائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس السلام فاطمة يقول: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان واحد من الصحابة: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، يعني يمسح التراب عن علي وهو يقول: قم أبا تراب قم أبا تراب. تعالوا نشوف بعض معاني الكلمات. لا يفرح إذا دعي به، أي لما ينادى بالكنية يفرح بهذه الكنية التي ناداه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة السيدة فاطمة لما تقول كان بيني وبينه شيء، أي من المخاصمة حصل في زعل بيني وبين، فلم يقل وقت القيلولة اللي هو نوم نصف النهار، انظر أين هو، قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه انظر أين هو، يعني شوف فين علي، بيقول له شوف فين مكانه المخصوص الذي هو فيه من المسجد، قاعد فين في المسجد في أي مكان، راقد يعني نائم مستلق مضطجع، استلقى ووضع جنبه على الأرض، استلقى ووضع جنبه على الأرض عن شقه أي عن جنبه، فجعل يعني أخذ وشرع. دي بعض المعاني المذكورة في الحديث، بعض مفردات غريب الحديث. المعنى العام ان النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث العام ايه بقى قبل ما نتكلم عن الفوائد، سيدنا الحبيب صلى الله عليه واله وسلم مع كثرة مشاغله ومسؤولياته كان يتعاهد فاطمة بالزيارة في بيت الزوجية بين الحين والآخر، يعني كان بيروح يزور بنته مع تعامله مع الصحابة الجدد وتأسيس دولة والصحابة القدامى والرسائل الى الملوك والى الامراء: اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، والتعامل مع المنافقين والتعامل مع الأمور الاقتصادية والأمور السياسية ومتعلقة بأمور الجهاد وبتأسيس الدولة، يعني كان انشغال ليل نهار، ومع ذلك لا ده في حق البنت علي بعد الزواج، فكان بيذهب إلى ابنته في بيت الزوجية بين الحين والآخر، فزارها يوما فاستقرأ وجهها. لما قعد معاها عرف ان نظر الى وجهها فعرف ان في خلاف ما بينها وبين علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فبادرها بقول اين ابن عمك، ولم يقل اين علي، وما قالش فين جوزك، وما قالش فين ابن عمي، انما قال اين ابن عمك، وهو مش ابن عم سيدنا فاطمة. انما اتفق جماهير اهل العلم سلفا وخلفا ان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يبقى ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن ابي طالب، وابو طالب ده عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو قال اين ابن عمك، ليرقق قلبها على زوجها ويذكرها بالقرابة التي بينهما، بين علي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فبادرته بقولها، قالت لابوها ايه اللي هو سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان بيني وبينه شيء، يعني كان بيني وبينه حاجة من المخاصمة، حدث بيني بينه وبينه شيء من الغضب، فترك البيت وخرج. طب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ نادى على بعض اصحابه، وهو الحمى، هو اصله الحمى، اصله الحمى، نادى على واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له شوف لي فين علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ومقصد النبي من ذلك انه يطيب خطوه ورجعوا البيت. فرجع هذا الصحابي واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه في المسجد، قال له يا رسول الله علي بن ابي طالب نايم في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ما ارسلش له رسول وقال له روح قل له ده النبي عاوزك وتعالى لي، زي ما بيعمل كثير من الاباء، يبقى في مخاصمه ما بين بنته وبين زوجها فيبعت لزوجها بدل ما يروح يطيب بخاطره ولا يروح له مكانه يقول له يا ابني تعالى انا عاوزك. فلم يرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ليقول له النبي عاوزك، ما حصلش الكلام ده. انما قال له علي بن ابي طالب مكانه فين في المسجد، قال له في المكان الفلاني. فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم ليسترضيه، وهذا من كرم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لما راح التقى علي بن ابي طالب نايم مستلق على ظهره وقد وضع جنبه على الارض حتى اصابه تراب، كان لابس عبايه اصابها تراب. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان مسح التراب عنه بحنو الاب الرفيق، بحنو الاب الرفيق على ابنائه. وبدا بقى يمازحه يقول له كلمتين من باب الدعابه ليخفف وطئه الحوار ووطئه الضغط اللي عليه ابي طالب رضي الله عنه وارضاه فيه بسبب المخاصمه التي بينه وبين السيده فاطمه رضي الله عنه. فقال له النبي قم ابا تراب، قم ابا تراب. وبهذه الحكمه النبويه تنتهي المشكله وتعود الحياه الى مجاريها ويعود الدفء الى البيوت. ده كان المعنى العام للحديث. احنا ماشيين واحده واحده بقى نطلع الفوائد المستفاده من كل جمله ذكرت في الحديث بل من كل لفظه. وقد اوتي النبي صلى الله عليه واله وسلم جوامع الكلم، يعني كلمات مختصره جدا جدا ولكنها تحمل في طياتها معاني عظيمه. ومن ذلك الروايه دي. تعالوا نشوف بقى الفائده الاولى. الفائده الاولى تواصل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته في بيت الزوجيه وتعاهدها بالزياره. لم يقف الأمر عند حد وعند حق كأب ينبغي أن يزار، إن أنا يقول لي ما أنا كده كده بنتي بتجيب عيالها وبتجيب جوزها ويتغدوا عندنا يوم الجمعة أو كل خميس، لا، إنما كان يبادر بزيارتها في بيته كما كانت هي تزوره في بيته، في مشهد من تعاطي العطف الأبوي بين السيدة فاطمة رضي الله عنها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بسأل بقى كل أب طيب يا طيب هو أنت مقصر في زيارة بنتك في بيت الزوجية ليه؟ ما بتروحش ليها ليه؟ فيقول لي ما بنتي ما هي بتجيلي، بتجيلي كل أسبوع، بتجيلي كل شهر هي وزوجها وأولادها. والبعض يقول انا مشغول ما عنديش وقت اروح لها، والبعض بيقول انا ما بستناش جوزها اصلا ولا بتحب اتعامل ولا بحب اتعامل معاه. طب اتجوزتها ليه؟ شاهد. وايه يعني الفايده ان انا اروح لبنتي يعني بيتها يعني؟ طيب خد يا سيدي الفوائد واعرف انا بقول لك كده ليه. زيارتك لبنتك فيها من الفوائد ما فيها، واحد ادخال السرور على قلبها. بتقول للدولة كلها بابا جاي لبكرة، بابا جاي لبكرة، سعيدة وفرحانة ومبسوطة وعاوزة تكرمه، هو أيام يعني سنوات قد أكرمها ورباها وعلمها وأدبها وأحسن إليها وكساها وأطعمها وسقاها. فعادت تقدم لأبوها حاجة، فقالت أنا بابا جاي لي بكرة، سعيدة جدا. فجعل من باب إدخال السرور على قلبه، وده من أحب الأعمال إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. يبقى أنت عرفت إيه فايدة زيارة بنتك؟ واحد، إدخال السرور عليه. اثنين، فيه مزيد اعتناء بنفسية ابنتك، ده في مزيد اعتناء بنفسية بنتك. بنتك حس ان انت كأب بتخاف عليه، حريص على ارضائها، تسعد لسعادتها وتحزن لحزنها، فبتحس ان انت معتني بيها وفرحان ومبسوط بحاجة جميلة جدا. الامر الثالث، ستقطع الالسنة بقى اللي بتقول ما صدقوا خلصوا منك وجوزوك. والكلام ده غالبا بيحصل في بيت العيلة، خاصة لو ان الحماة شرانية شوية، بس مش كل الحماوات كده، خاصة لو ان الحماة شرانية شوية وبتغار جدا جدا من زوجة ابنها، فتبدأ تقول لها بعض الكلمات، لا ده ما صدقوا خلصوا منك وما صدقوا جوزوك. فانت حضرتك بقى لما تروح انت والاهل، مرة تروح انت وزوجتك، ومرة بنتك وابنك، ومرة الام وبنتها، ومرة الولد وابيه، ويبقى في شيء من الزيارة كده، بفضل الله تعالى ده بايه بيقطع الالسنة وبيخفف الضغط على بنتك، وتستشعر ان انتوا حوالي. كذلك من فوائد الزيارة لبنتك بعد زواجها، ان حضرتك لما تتواجد مع البنت كل فترة في زيارتها في بيتها، لو زوجها متجرئ عليها او متبجح في القول او فاحش بذيء في اللسان، قد انثنى لسانه واعوج بيانه، وبدأ يقول لك كلام قبيح ويسب ويجدع ويشتم، ظهورك في الصورة انت وابنائك وزوجتك واولادك والاعمام والاخوال، وكل فترة حد يروح يزور، ده بيوقفه عن حد شوي، ما بيتجرأش عليها. لان في بعض الشخصيات كده لما تلتقى البنت لوحدها يستفرس بها، اما بقى وجود الاب بيتعاهد في الزيارة، وكذلك الام والاخوة والاخوات والاخوال والاعمام كل فترة كده، بفضل الله تعالى ده بيمنع عنها الكثير من الاذى. عشان كده ما تتركش بنتك بالوضع ده. البعض يقول لي انا ما عنديش وقت وانا منشغل، وانا بقول لك عم الحاج هي بنتك مش عاوزاك تبات عندها، ولا ان انت تذهب تجيب لها بسوبر ماركت متحرك، انما هي عاوزه ان انت تقعد معاها سويعات، قعدت معاها ساعه ساعتين ثلاثه على قد ما تقدر، وما تقولش لي انا منشغل، لان سيدنا الحبيب صلى الله عليه واله وسلم كان اكثر الناس انشغالا، ومع ذلك كان بيتعهد بنته بين الحين والاخر بزيارتها في بيتها. وانا هقترح عليك امر بسهوله جدا هيذلل عليك الصعاب والامور تبقى زي الفل. انت عدد افراد اسرتك مثلا اربعه او خمسه، ايه رايك لو احنا قسمنا الزيارات؟ قسمنا الزيارات، الزياره الاولى انت وزوجتك، والزياره الثانيه بنتك وابنك، والزياره الثالثه زوجتك وبنتها اللي هي بنتك، والزياره الرابعه حضرتك وابنك. كل فتره كده نبدل الادوار، يعني نظمنا وقتنا ووفقنا للزياره من غير ضجر، وكانت الدنيا زي الفل، وبالتخطيط الجيد ننجح في الحياه، وبعدم التخطيط، عدم التخطيط يساوي فشل، خاصة في الأمور التي تتعلق بالحياة الأسرية. أنا برضو ما زلت إن أنا سامعك بتقول لي أنا ما بستريحش الجزء. طيب ليه يا عم الحاج؟ مش دين؟ لا دين كويس وبصلوا عارف ربنا الحمد لله. مش صاحب أخلاق؟ لا صاحب أخلاق وتمام والدنيا زي الفل. أمال الإشكالية فين يا جميل؟ أمال الأمر فين يا عم الحاج؟ الله يسترك وبارك في عمرك. امال انت طب ما بتروحش ليه؟ لا 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 انا مش مستريح لجوزها. طب ليه برضه مش مستريح؟ عشان كان عاوز يبقى دكتور لان هو دكتور، وعاوز يبقى مهندس لان هو مهندس، وعاوز تاجر عشان هو تاجر، بس بنته ضغطت عليه. يا عم الكلام ده كلام ملوش عزا الوقت في الحياه الزوجيه، طالما بنتك مستقره والزوج طيب وانسان صالح وانسان دين وانسان خلوق، لو اتعصب في بعض الاوقات او حصل بعض المشكلات، لا انا بقول لحضرتك احتويه، ده انت في مقام الاب احتوي وتلطف معاه، وخده بالمعروف واتكلم معاه بالحسنى، وتودد اليه بالهديه بين الحين والاخر، تكسب قلبه وتملك فؤاده. طيب كل ده بيتعلق بالفايده الاولى اللي احنا قلناها، زياره النبي صلى الله عليه وسلم لبنته في بيت الزوجيه بعد الزواج. طيب الفايده الثانيه ايه؟ في قول الراوي اللي هو سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه لما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه، انا بقول دي رساله لكل رجل، رساله لكل رجل، بقول له حتى وان كنت تملك البيت ده ماديا، تملك البيت ده ماديا فهي تملكه معنويا. بيت الزوجيه ده حياتها ومملكتها، حضرتك بتخوض غمار الحياه الخارجيه ولك حياه خارج البيت وحياه داخل البيت، بل ربما لك اكثر من زوجه، عايش في بيت وبيتين وثلاثه واربعه، اما الزوجه فليس لها سوى هذا البيت، بتبذل كل طاقتها عشان تحافظ على هذا البيت، حتى وان كان لك اهتمامات خارجيه فهي مجرد امور ثانويه، اما بيتها الزوجه وان كان لها بعض الاهتمامات وان كان لها بعض الاهتمامات الخارجيه فهي مجرد امور ثانويه، مش ده الاصل، امال الاصل فين؟ اهتمامها ببيتها، باهميه البيت ده، بقيمه البيت ده، فاحذر ان انت تظلمها او تهينها او تطردها او تشعرها بالعجز والمهانه والاحتياج، احذر ان انت تشعر انها مجرد ضيفه ثقيله في بيتك، ضيفه ثقيله في بيتك، ومن حقك تخرجها في اي وقت متى تشاء. وتذكر ان البيت ده وان كنت تملك هذا البيت ماديا فقد ملكها الله تعالى هذا البيت معنويا، ده مملكه الحب وبيت الامان ومقصد العشاق، فينبغي لك ان تتفهمها. انا بقول لكل زوجه تمسكي ببيتك، بس مش تمسك عناد وطبع وانانيه، لا 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 لا، بل تمسك حب لمملكه الحب، بل تمسك حب لمملكه الرحمه، تمسكي ببيتك واجعليه هو الاساس واول الاولويات، تمسكي ببيتك واحمدي الله تعالى، واحمدي الله تعالى انك في الاسلام جوهره مصانه، وان لم يدرك ذلك بعض الرجال. الفائدة الثالثة، جواز دخول الرجل في بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه، حيث يعلم رضاه، فأحسن العشرة وأنزل زوج ابنتك منزلة البنوة لينزلك منزلة الأبوة، ويسعد حين يعلم من ابنته أنك قمت بزيارته. أنا بقول لكل زوجة يا بنتي ما ينفعش بيتك في الليل والنهار مفتوح لأهلك، يعني زوجك مثلا برجع من عمله الساعة 4، محتاج ياخد حمام، محتاج يصلي ابتداء أنا ما كانش يصلى، حمام، صلى، الطعام، تقعدي معاه تطعميه بيدك، قلت اختك وعيالها وامك واولادها وابوك وجيرانه واللي عنده مشكله جاي بالدنيا وجاي في ايه يا جماعه؟ هذا البيت له حرمه، مش بنقول نقطع صله الرحم، بس الموضوع محتاج تنظيم، الموضوع محتاج الى تنظيم، لان الزوج قد يكون انسان مرهق بيتعب في عمله ومحتاج يرجع بيته ها يستنشق وتنفس ويستريح، فمش في اي وقت اهلك موجودين، انما ينبغي التنظيم، وتعرفي ان حق زوجك عليك اوجب من حق ابوك وامك واخواتك. وفي بعض الاوقات ان لم ياذن الزوج بدخول اهلك لمصلحه شرعيه يراها لازم تسمعي كلامه. انت ايام ما كنت في بيت ابوك كان حق ابوك وامك واخواتك واخواتك مقدم على حق اي احد، طب بعد الزواج حق زوجك مقدم على حق الوالدين ابوك وامك، تمام؟ ولذلك لابد ان نتفطن لها. اذا كنا بنقول في ذلك جواز دخول الرجل اللي هو الولي الى بيت بنته بغير اذن زوجها يعني حيث يعلم رضاه، يبقى الدنيا زي الفل ومش مشكله خالص، بس ما تبقاش الدنيا ميغه في الليل والنهار الناس داخله وطالعه وفجاه نايم الباب اتفتح عليه وده بيجري وده بيكسر، في ايه يا جماعه؟ أمر يحتاج إلى جدولة، يحتاج إلى تنظيم. يبقى هو عارف إن اليوم ده أهل الجاي، يبقى مستعد نفسيا ومهيأ. بس مش كل يوم، كل يوم واللي عنده مشكلات جاي لحضرتك عشان أنت الكبيرة مثلا في العيلة، أو جاي لحضرتك لأنك الكبير في العيلة، وبقى ليل نهار مفيش راحة. لا لا لا، الأمر يحتاج إلى تنظيم أكثر من ذلك. طيب، فائدة الرابعة: الإنسان يعرف من وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو أخفى الإنسان ذلك، الوجه ده فضاح والله يا جماعة، اللي في القلب بينبع على الوجه. فرحان يبقى باين هو فرحان، زعلان باين هو زعلان، خائف ومرتبك ومتوتر يظهر عليه ذلك. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لما راح لبنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها زارها، نظر في وجهها عرف ان في خلاف بينها وبين زوجها، عشان كده قال لها: أين ابن عمك؟ فالإنسان يستقرأ من وجهه، ودي طبيعة المرأة الصالحة كده. زوجها لما يبقى راجع خارج البيت لابد أن يستقبل استقبال الفاتحين، جاي من خارج البيت وداخل البيت بص في وشه كشر زعلان ومتضايق وحزين، لابد من التعاطف معه وشعوره بالأمان والطبطبة عليه. تعرف ابنك الواد حمادة الصغير ده، النونو ده، أسأل الله أن يبارك في أولاد، لما يكون محتاج حاجة يضرب دماغه في الحيط، والواد يرجع ويدبدب برجليه في الأرض ويعيط وبربر ويشرف ويشحتف ويعمل اللي ما تعمل ويزرق واخضر، في الآخر بتعمل إيه؟ بتطبطبي على الولد، وبعدين تبدأي تمسحي على رأس الولد وتضربي على ظهره باللكامية كده عشان الولد يفوق، وبعدين تقول له: طيب أجيب لك شكوبون، طب أجيب لك مصاصة، طب أجيب لك الشيبسي عائلي قد كده ومبوظ بطن العيال، المهم ومش عارف اعمل لك كذا وكذا وكذا، وتدوله الرشاوي اللي انت بتقول عليها دي. فالولد يسكت خلاص، عرف نقطه ضعفك فبيلعب عليها فخلاص. كذلك الزوج عاوز المعامله زي الطفل الصغير ده، تطبطبي عليه بمنتهى الحنيه وتضميه الى صدرك وتقبلي بين عينيه وتقول لك: حقك عليا وربنا هييسر الامور، والامور بسيطه والامور سهله، واحنا يا مضاقت وربنا افرجها علينا، والكلام اللين الجميل السكر الحلو ده. طيب، الإنسان يستقرأ من وجهه، ولو حاول الإنسان إخفاء ما به الوجه فضح. حتى لو حبيت تخفي اللي عندك وجهك سيفضحك. تعالى كده في دلالة على ذلك في آيات القرآن: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال الله تعالى في سورة الحج: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، في وجوه الذين كفروا المنكر. وقال الله تعالى في سورة الأحزاب: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فالآيات وغيرها بتدل دلالة واضحة على أن الوجه صفحة مفتوحة بها يعرف ما في القلب وإن لم يتكلم صاحب. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها في الرواية بتاعتنا دي لم تبادر بالشكوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له: ده انا في خلاف بيني وبين جوزي. لا لا لا، ما قالتش حاجه خالص، انما النبي دخل عليها فهو الذي رآها وهو الذي ابتدأها بالحديث، فبدأ يقول: لا، ايه اللي بينك وبين جوزك؟ لا 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 لا، انما قال: لا، اين ابن عمك؟ فاستقرأ النبي وجاء، ولذا بادرها بقوله: اين ابن عمك؟ ودار الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين فاطمه رضي الله عنها. طيب، كذلك من الفوائد: علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتفاقا، ومع ذلك لما تحدث النبي مع فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فبيقول لها: أين زوجك؟ لا. أين علي بن أبي طالب؟ لا. فين ابن عمي؟ لا. إنما قال لها إيه؟ أين ابن عمك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن هناك شيئا ما يعكر صفو الحياة بينهما، ولذا أراد أن يستعطف قلبها على زوجها بذكر القرابة. يقول: لا يا فاطمة، ده علي بن أبي طالب يبقى ابن عمي. لا 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 لا، لو في إشكال أنا أزيل الخلاف الذي بينك. وده في كل البيوت، حتى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان بتحدث هناك مشكلات كمشكلات النفقة والغيرة وغيرها بين صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، ودي مش كارثة في الحياة وقوع المشكلات، أي بيت فيه مشكلات، إنما الكارثة فين؟ ان 90% وزيادة من الخلق لم يتعلموا ازاي ندير الازمة في البيت لما تقع. دي الاشكالية، ليست المشكلة في وقوع المشكلة، انما المشكلة الرئيسية فين؟ ان انا مش عارف ازاي ادير الازمة. وقع خلاف مثلا بيني وبين زوجتي، ازاي اتكلم وازاي اتحاور وازاي اعرض وازاي اقدم وازاي انصت وازاي اضع حلول وازاي احتويها عند الشعور بالخوف او عدم الامان او افتقاد الثقة او غيرها. الكلام ده محتاج الى تعليم والى تدريب والى تثقيف. كذلك من الفوائد في هذه الرواية تم ذكر القرابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أين ابن عمك؟ وهنا أقول ليس عندنا أدلة لا في القرآن ولا في السنة النبوية الصحيحة تقول بعدم جواز زواج الأقارب أو استحباب الزواج من الأجنبية، ما عندناش آيات ولا عندنا أحاديث صحيحة، لأن كل الروايات التي ذكرت في استحباب الزواج من الأباعد لا يصح منها حديث. قال السبكي معلقا على القول باستحباب تغريب النكاح ينبغي ألا يثبت هذا الحكم إلا بدليل، فقد زوج النبي عليا بفاطمة وهي قرابة قريبة، ورسول الله لنا أسوة في الخير وفي أمر النسوة، قد زوج فاطمة الزهراء وعلي لا يملك كسوة. وقد تزوج النبي ابنة عمتي زينة، والآية صريحة في ذلك، يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. وقد بيّنت المحرمات حصرا، دو بقى اللي احنا محرم ما نتجوزهمش، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. فيما عدا ذلك من الأقارب فهو جائز قطعا. كلام ده بنقوله ليه؟ لأن البعض قال يا جماعة ده زواج الأقارب بيجيب الأمراض الوراثية. هذا كلام خاطئ. القاعدة أن زواج الأقارب زي زواج الأباعد، إلا ما يستثنى في بعض الحالات الاستثنائية اللي ممكن فعلا يحصل بسبب الأمراض الوراثية شيء بسبب زواج الأقارب، وجود بعض الأمراض الوراثية، بس دي حالات شاذة وليس هذا هو الأصل. ومن أراد أن يتزوج من أولاد العمومة أو أولاد الخؤولة وخايف من الأمراض الوراثية فليلجأ إلى ما يسميه العلماء بالكشف الطبي قبل الزواج، وساعتها بعد ظهور النتيجة تقبل أو لا تقبل هذا شأنك. والكلام ده أنا فصلته تفصيلا في كتابي العطر الفواح في مقدمات النكاح من مطبوعات دار ابن الجوزي. طيب، من الفوائد ينبغي لمن يتصدرون لإصلاح ذات البين وحل المشكلات الأسرية أن يتبعوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم في حل الأزمات. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لفاطمة رضي الله عنها وأرضها أين ابن عمك، فذكرها بالقرابة التي بينه وبين علي بن أبي طالب، يقول ده ابن عمي. فالحكم القاضي قبل أن يسمع من الطرفين في مشكلة، خاصة مشكلة أسرية أو زوجية، زوجية زي من زوجة أسرية دخل فيها الأبناء اللي حواليه، فالقاضي قاعد بيسمع مشكلة، يجعل من ضمن الأسئلة يا جماعة هل بينكم من صلة رحم؟ الجواب نعم، أي نعم بينهم صلة رحم. البعض يقول بس بعيدة شوي، يمسك الكلمة دي ويدندن، طالما اتقال كلمة صلة رحم بينهما صلة رحم ندندن حول هذه الكلمة وحول ان احنا يا جماعة في خطورة لقطع صلة الارحام، والله عز وجل قال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ونذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. طيب، من الفوائد الأدب العالي والذوق الرفيع لدى فاطمة رضي الله عنها حين عبرت عما جرى بينها وبين زوجها بتعبير لطيف مجمل، فقالت: كان بيني وبينه شيء فخرج، سبني ولعني وشلمني وضربني وعلاني وقال لي أمك وأبوك واللي خلفوك والجيران وبواب العمارة والسيس بتاع الجراج ومش عارف، لا 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 لا، ما قالتش الكلام ده خالص. دي مقارنة بين نساء العصر إلا ما رحم الله من الصالحات وبين فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. تمام؟ ولم تسترسل بذكر التفاصيل، ولم تعرج على تحديد المسؤولية في الخطأ، وإنما جعلتها أمرا مشتركا. يا بابا علقني وضربني وسبني ولعني وعلاني في المروحة وخبطني في الحيطة وقفل علي الباب وطفى علي النور وشدني من شعري وقال لي أمك وقال لي أبوك لما قالت لي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان بيني وبينه شيء. يعني أنا في مشكلة بينه وبين زوجي. إيه المشكلة؟ ما قالتش، ولا النبي سألها، لا هي قالت ولا النبي سأل. النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن في خلاف، قال الواجب عليا في هذه اللحظة إن أنا أسعى في الصلح. ودي رسالة لكل حما، هو حضرتك حاطط نفسك طرف في الخصومة مع بنتك ضد زوجها ليه وانت لم تسمع زوجها اصلا؟ والله العظيم، والله يا اخواني، تأتي الزوجة مع الولي: يا شيخ نعم انا زوج بنت جبار عنيد من الجبابرة من الفراعنة، عمل كذا وكذا 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 وكذا. طيب ماشي، عمل حاجة حاضر. طب في طرف تاني انا لم اسمعه، اللي هو مين؟ الزوج. انا سمعت زوجة ووليه، طب الزوج فين؟ ما سمعناهوش. تعال فيك الاخ، تفضل يا اخي الكريم، زوجتك قالت كذا 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 وعرضت ما عندها، تفضل. يقول: لا، الكلام له سابق ولاحق، الكلام ما حصلش كده، انما حصل بالطريقة الفلانية. حصل بنتي تقول اه، ووليها قاعد بقى كما يقولون يعني غرقان في شبر ماي ويتصبب عرقا ويسبب لنفسه عرق. عشان كده أنا بقول لحضرتك ما ينفعش تكون طرف في الخصومة مع بنتك ضد زوجها، فيش الكلام ده. إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن في خصومة ما بين علي وبين فاطمة وترك البيت، هو الذي سعى في الصلح والذي تودد إليه وتلطف إليه ومسح التراب عنه. نتعلم من قول فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: لقد كان بيني وبينه شيء فخرج، هي لم تذكر التفاصيل وما حددتش الخطأ عند مين، عنده ولا عنده. وأنا بقول لك جملة قاعدة تعرف: أي مشكلة أسرية في الحياة لابد أن يكون الخطأ من الزوجين، ولكن النسبة تختلف. قد يكون نسبة الرجل غلطان بنسبة 10% والزوجة 90%، أو الزوجة 50% والزوج 50% أو الزوجة 60% والزوج 40%. سواء بقى الخطأ ده عند أو غير عند، سواء الخطأ ده واضح وظاهر أو الخطأ غير واضح وغير ظاهر. تمام؟ طيب، السيدة فاطمة برضو علمتنا حتة جميلة كده: البضعة النبوية الدارجة في بيت النبوة حيث تتلى آيات الله والحكمة ما فصلتش المسألة ايه، ولا تكلمت عن كل تفاصيل المشكلة خالص، ولا خلت لسانها نافذة مفتوحة خارج بيتها، برضو ما حصلش. وده رسالة لكل بنت متزوجة خاصة حديثة في زواج، انت كده بيتك هيفقد خصوصياته، يبقى المنطقة كلها عارفة مشاكلك والفيس كله عارف مشاكلك. ومن الخيابات الواضحات في العصر الحديث اللي بيتعمل ان البنات لما بيحدث بينها وبين زوجها مشكله تكتب على النت تلقح عليه، وهو يضطر يكتب في التعليقات، واللي ما كانش عارف بدأ يعرف، وأمها وأخواتها وخالتها وعمتها والعيلة يبدأوا يعرفوا إن في مشكلة بينها وبين زوجها، ومن رده أمه تعرف وأخواتها وأخواته البنات يعرفوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بننقل مشاكل بيوتنا على الفيس، لله الأمر من قبل ومن بعد. ومن الناس حاقد والحاسد والمحب والمبغض والكاره فالسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ما خلتش لسانها خارج البيت، وطلعت المشاكل وحكت قدام الناس، حتى أبوها ما قالتش له المشكلة. وده مش معناه قاعدة عامة، إنما مش كل خلاف يحصل نقعد نرغي ونتكلم ونعيد ونزيد ونلحقني يا ماما والحقني يا بابا وعلقني وكسرني وحالات التمثيل والهستيريا اللي بتحصل من بعض النساء دي، لا لا ينبغي أن نفعلها. وبرضو ده بيعلمنا إن المشكلات الصغيرة أو المشكلات الكبيرة ابدأ حل المشكلة مع زوجك، وانت ابدأ حل المشكلة مع زوجتك بدون دخول احد خالص. ودي لنفسك مد اتحل جزء من المشكلة جيد، طب جزئين جيد جدا، اتحلت اعظم غالب المشكلة جيد جدا، ها امتياز، ومحدش عرف عنكو حاجة. طب انت الامر في صعوبة وعجزت عن الحلول، استعد لمن تثق في ديني وفي خبراتي في المجال، تمام؟ وإن كان الأولى والأفضل تحل مشاكلك بنفسك وتسأل وتتعلم أعمل كذا وكذا وكذا في المواقف دي ونحل بالطريقة الفلانية خلاص. ليه؟ عشان ما تبقاش مشاكلك عند حد، وقد يتندر بك في المجالس بذكر اسمك. والبعض كان بيشتكي لي يقول لي انا راح اكلم فلان من الناس اقول له عنده مشكله، فابدا احكي لي وزوجته تحكي له، والاخر ينقل هذا المكان الكلام ده في المجالس ويتندر بنا انا وزوجتي، وده من ضمن المشاكل. عشان كده بقول لحضرتك لو تعرف تحل ازمتك بنفسك هو اولى وافضل واوجب. طب ما انتش قادر وعجزت، شوف بقى اللي تثق في دينه يبدا يساعدك على حل الازمه ويتكلم معك. نتعلم من الفوائد انه لا ينبغي للمراه ان تصارح الولي ابوها يعني أو من كان وليا لها بما بينها وبين زوجها ولو إجمالا، إن كانت تعلم بأنه سفيه أو غير رشيد أو سريع الغضب غير حكيم، لأن هذا سيقضي على حياتها الزوجية. لما تقول له في مشكلة بينه وبين جوزه وفي كذا 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 كذا، ولا اخرجي برا الموضوع والحل عندي. وقد يكون سفيه سريع الغضب، إذا غضب قرطب الكلام ومزقه، ينثني لسانه ويعوج بيانه ويجدع ويشتم ويسب ويقول ما تقلش. وبعدين يقول لها طالما جيتي بيتي الموضوع خرج من ايدك وانا الذي ساتصدر في الطلاق والففه كعبي داير في المحاكم. وقد يكون بنته، والله العظيم والله العظيم عشرات الحالات من البنات قالوا لي ذلك في الدورات، يا شيخ احنا ما كناش عايزين طلاق، انما انا ما كانتش عندي خبرة، كنت بحكي كل حاجة لأمي ومفكرة أمي هتستر عليا، تروح تقول لأبويا، أبويا يعمل مشاكل مع زوجي، وفي الآخر يقول لها طالما جيتي بيتي الموضوع طلع من إيدك، والآخر نصل لحالة الطلاق. عشان كده بقول لك يا بنتي مش مع كل مشكلة يبقى لسانك نافذة خارج البيت والناس كلها تعرف، حتى ولو أقاربك، حتى لو أبوك وأمك تعرفي تحلي مشكلاتك وأزماتك حل. طب ما انتش عارفه استعيني بصديقه صالحه دينه، طب مش لاقي حد عنده خبره فيها، شوفي حد من اهل التخصص في المجال ده كلمي معاه او اتكلمي معاها، سواء الانثى افضل بكثير ان يكون في حوار بينك وبين رجل الا عند الضروره. طيب، لا ينبغي للمراه ان تصارح الولي بما بينها وبين زوجها ولو اجمالا. امتى الكلام ده؟ ان كانت تعلم بانه سفيه وإنسان سريع الغضب وانفعالي وثوراجي وما بيعرفش يحل أزمة وبيقول أي كلام وبيخبط أي تخبيط، وممكن يقوله طب امضي لي وصل أمانة وامضي لي شيكات واكتب لها شقة تمليك ومش عارف واعمل إيه ويسوي إيه، ده إيه؟ طب لو كانت أمك نفس الوضع، ابعدي نفسك عنهم في مشكلاتك، لا يروا منك إلا الخير على إنك عايشة مستقرة والدنيا تمام، واستعيني بمن هو خارج البيت عنده حكمة يقدر يساعدك في حل الأزمة وفي حل المشكلة. في قول فاطمة رضي الله عنها دي من الفوائد برضو، في قول فاطمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان بيني وبينه شيء، إشارة إلى أن أي خلاف زوجي بيشترك في الطرفين، يشترك في الطرفين الزوج والزوج، ولكن بنختلف نسبة الخطأ كما قل. من الفوائد أيها الولي، لما تتصل بنتك بحضرتك أو أختك وتقول لك أنا عندي مشكلة مع زوجي، كلمة في التليفون ترن ترن، ألو، لا بلاش ألو، نقول السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، إيه الفايدة يعني 30 حسنة بس، هذه أداب الإسلام، أداب السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، يا مرحبا يا حبيبي، يا حبيبي تبوها، يا ألف مليون مرحبا، نورتينا وشرفتينا، إيه أخبارك إيه وعاملة إيه؟ تقول لك بابا نعم انا عايز اتطلق، قول لها حاضر ربع ساعه هجيب المأذون. يا الف مليون مرحبا، يا اهلا وسهلا، ده انت نورتينا بابا. نعم انا مش بهزر، حاضر يا بنتي، ايه الموضوع؟ تعمل عده امور بقى اول ما بنتك تتكلم. واحد، اصغي اليها وانصت لها واشعر بمشاعرها، انصات تام، وما تبقاش ضد مشاعر، خليك معاها حزينة، خلي نبرة صوتك انت حزين، عشان بتفرح افرح، وبتسعد اسعد، وبتكركر اضحك، والدنيا تبقى تمام. اشعرها انك معها. ثلاثة، لا تقاطعها حتى تنتهي من كلامها. اربعة، حين تسكت قل لها يا ابنتي انتهيتي، افرغتي من كلامك، خلصتي، وده من ادب الحوار المفتقد، المفتقد في التعامل مع الناس. أنا ماسك إدارة مكان معايا في مجموعة من الناس شغالة، إشكالية كبيرة جدا جدا جدا، بنسبة 95% الناس لم يتعلموا أدب الحوار في الإسلام. أنت حضرتك هتفهمني إزاي من غير ما تاخد الصورة كاملة مني؟ هتفهمني ازاي من غير ما انا اوصل كل اللي عندي مره واحده، جمله واحده، وانا افهمك ازاي ان انا بقطعك مع كل جمله؟ احنا كده مش هتستقيم الحياه. عشان كده بقول للزوج والزوجه بتتكلم، عينك في عينيها واذنك معاها وقلبك مع مشاعرها. وبقول للزوجه نفس الوضع برضه، سيب الموبايل يا ماما، يعني انت جوزك بيتكلم معاكي، سيب الموبايل والريموت وتسريح الشعر والميك اب والكلام ده، اقعدي كده عينك في عينيه، وخلي ودانك معاه، وشعوري بمشاعره، وسيبك من العيال، انت يا واد، انت يا ارحمينا الله يرحمك، ركزي ركزي. فبقول لك وبنتك بتتكلم في التليفون، ابدا بقى اقول لها يا حبيبي تابوها انا معاكي، انا في منتهى الاصغاء، بابا انت معايا يا بنتي، والله معاك، اقسم بالله العظيم، دي من المضحكات بالنسبه لي. ممكن حد يتكلم معايا لمدة ربع ساعة متصلة في التليفون وأنا لا أنطق بكلمة إلا قول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأولى رد السلام يعني، أنا عندي استشارة، اتفضل اطرح استشارتك جملة واحدة وفي الآخر سأعق، هعلق على استشارتك أو أقول لك اعمل إيه. تقريبا كل 30 ثانية، كل دقيقتين ثلاثة، دكتور أنت معايا؟ شيخ أنت معايا؟ أيوه أيوه يا فندم معاك. هو مش متعود ان حد يسمعه الفترة الطويلة دي، وهو مش متعود ان يسمع حد بالطريقة دي، فلذلك شاكك ان انا سمع. عايز اقول بس ان بنتك لما، ايها الولي، حين تتصل بك اختك او بنتك بتتكلم في مشكلة، ينبغي لك ان انت تسمعها بالطريقة الفلانية، اصغي اليها، انصت منتهى الانصات لها، اشعر بمشاعرها، لا تقاطعها حتى تنتهي من الكلام، اشعرها انك معها، حين تسكت قل لها يا ابنتي انتهيت من كلامك، افرغت من كلامك، وبهذه الطريقه نقدر نصل لحل. وبعدين يبدا يسالها سؤال واحد، طيب جوزك علقك وسبك وشتمك ولعنك وضربك وذبحك وعمل اللي ما اتعملش، هو عمل ده ليه؟ ما انت لازم تسمع من الطرفين. فلو اتخنقت منك هتقول لك لو سمحت انتوا الرجاله كلكم شكل بعض، اديني ماما. طب تديها ماما؟ طب ماما لو عصبيه وغضوبه وانفعاليه، اقطع سلك التليفون وروح المسجد وسيبهم وامشي، او شيل الشريحه بتاع الموبايل وقول لهم يا جماعه خلاص انا رايح المسجد. طب ولو زوجتك هادئه، سنه طبعها هادي، سنه حكيمه في التصرف، اقبل عليها ولا تفضلي قال لبنتك واتكلم معاها بالراحة، لابد أن نسمع الطرف الثاني اللي هو الزوج. دي بعض الفوائد المستفادة من هذه الرواية، نستكمل البقية في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.